نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم الثلاثاء 17 تشرين الأول 2023، تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا مع جاكلين بولوس أبو زيد ومريم العلي ومن تنفيذ توني صبيح. طابت أوقاتكم. عناوين النشرة: سباق محموم بين التصعيد والتهدئة، جبهة الجنوب ساخنة منذ الصباح ومقتل 4 متسللين إلى الداخل الإسرائيلي، تحذيرات بالجملة لحزب الله، قائد قيادة الجيش المركزي الأمريكي وصل إلى تل أبيب وغدا يصلها بايدن، وزير الخارجية التركية من بيروت: نعمل لوقف العدوان ومنع امتداد الحرب إلى بلدان أخرى، المجلس النيابي أبقى على أميني السر والمقررين 3 وأدخل تعديلات طفيفة على بعض اللجان، بري: نحن أمام فرصة لانتخاب رئيس للجمهورية فهل نتلقفها؟ غزة تحت النيران الإسرائيلية لليوم 11، أعداد الشهداء ترتفع وقوافل المساعدات الإنسانية تنتظر. أهلا بكم. تسخين جديد على الساحة الجنوبية اليوم يقتصر على تبادل القصف من بعيد، وذلك إثر مقتل 4 عناصر من مجموعة مسلحة حاولت التسلل إلى الداخل الإسرائيلي. حتى الساعة الأمر مضبوط على عقارب ساعة إقليمية دولية لم تحن بعد لتوسيع الجبهات أو فتح جبهة جديدة تشغل الجيش الإسرائيلي المتفرغ حتى اللحظة لقتل أطفال ونساء غزة. في غزة مخزون الغذاء في المتاجر يكفي ل5 أيام، فيما الجهاز الاستشفائي على حافة الانهيار بسبب عدم دخول أي مساعدات إلى القطاع المحاصر منذ أكثر من 10 أيام. وعشية وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى تل أبيب لا تزال الكلمة للميدان بعيدا عن أي مساع لوقف إطلاق النار أو البدء بتسوية جديدة على الجبهة الفلسطينية الإسرائيلية. والبداية من الجنوب اللبناني والتفاصيل مع مريم.
عاد التوتر إلى الحدود الجنوبية بعد إطلاق النار من لبنان باتجاه نقاط في السياج الحدودي، رد عليها الجيش الإسرائيلي بقصف محيط الظهيرة الحدودية. التفاصيل مع حسين معنا.
بعد هدوء حذر في المنطقة الحدودية الجنوبية من القطاع الغربي وصولا إلى القطاع الشرقي استمر لأكثر من 2 ساعة، وشكل فرصة لحركة نزوح كثيفة لا سيما من قرى القطاع الغربي في الظهيرة ويارين والبستان ومروحين وعيت الشعب وطير حرفة والزلوطية وأم التوت باتجاه مدينة صور وجوارها. بعد هذه الفترة الهادئة نسبيا عاد التوتر إلى المنطقة، حيث جدد العدو الإسرائيلي قصفه المدفعي لمحيط بلدات الظهيرة ورميش وعيت الشعب ورامية وعلم الشعب بعد معلومات عن استهداف دبابة إسرائيلية في موقع برانيت التابع للاحتلال. كما قصف العدو الإسرائيلي من مرابطه المواجهة لبلدة ميس الجبل في القطاع الشرقي محيط أطراف الكرة المحيطة. وكانت قرى القطاع الغربي قد تعرضت أمس واليوم لقصف فسفوري تجاوز 100 قذيفة وخلف حالات اختناق عديدة في صفوف المواطنين نتيجة تنشق غبار الفسفور. كذلك استهدف العدو فجرا مركزا لجمعية أخضر بلا حدود في بلدة عيطرون في قضاء بنت جبيل بقذيفتين. كما أعلن العدو أنه أحبط عملية زرع عبوة ناسفة قرب السياج الفاصل في منطقة حانيتا، زاعما أنه قتل منفذي العملية وعددهم 4 أشخاص، إلا أن هذا الأمر لم يتأكد على الأقل في الجانب اللبناني. أما في القطاع الشرقي فقد استهدفت المقاومة الإسلامية آلية للعدو الإسرائيلي داخل مستعمرة المطلة مقابل سهل الخيام، وذكرت معلومات أن هذه الآلية هي سيارة مدنية، علما أنه وبعد إفراغ المستوطنة من المستوطنين بات جنود الاحتلال وجنرالاتهم يستخدمون تمويها داخل المستوطنة السيارات المدنية. ورد العدو الإسرائيلي بقصف مدفعي عنيف طاول الطريق القاطع بين بلدتي كفركلا والعديسي وأطراف البلدتين ومنطقة العزية غرب كفركلا وجنوب بلدة ميماس. كما طاول القصف تلة الحمامس ومحيط مركز للجيش اللبناني بين سرد الخيام والوزاني. هذا وبعدما ورد على وسائل التواصل أن الكتيبة الغانية رفضت استقبال أي من النازحين الذين حاولوا اللجوء إلى مركزها، أعلن الناطق الرسمي باسم اليونيف الأندريا تنينتي في بيان قال فيه أنه وخلال الأيام الأخيرة فتحنا أبوابنا عدة مرات للمدنيين المعرضين لتهديد وشيك بالعنف. يوم أمس تحديدا وكذلك في الأيام السابقة تم توفير المأوى للمدنيين في أحد مواقع الكتيبة الغانية بالقرب من الظهيرة. أضاف ومع ذلك قد لا يسمح للأشخاص بدخول مواقع الأمم المتحدة إذا لم يكن هناك تهديد وشيك بالعنف. وتابع تيننتي نذكر جميع الأطراف المعنية بأن الهجمات ضد المدنيين أو موظفي الأمم المتحدة هي انتهاكات للقانون الدولي قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب. وختم تيننتي هدفنا الرئيسي هو وقف تصعيد الوضع لتجنب المزيد من النزاعات واسعة النطاق التي من شأنها أن تعرض المزيد من الناس للخطر. من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان.
في المقابل تحدثت مصادر إسرائيلية عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي بعد استهداف دبابة عسكرية بصاروخ موجه على الحدود بين لبنان وإسرائيل.
واليوم أيضا توجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي برسالة إلى الدولة اللبنانية قائلا نبقى في حالة تأهب واستعداد قصوى في منطقة الشمال، إذا ارتكب حزب الله خطأ فسنرد بقوة كبيرة جدا. وأضاف عبر آكس يجب على دولة لبنان أن تسأل نفسها إن كانت تريد المخاطرة بلبنان من أجل حماس في غزة. المستشار الألماني أولاف شولتز حذر من جهة حزب الله وإيران من التدخل في الصراع.
في السرايا الحكومية عرض رئيس الحكومة نجيب ميقاتي التطورات في الجنوب وتداعيات الحرب على غزة مع وزيري الخارجية عبد الله أبو حبيب والإعلام زياد مكاري.
في وزارة الخارجية لقاء جمع الوزير أبو حبيب ونظيره التركي هاكان فيدان.
أبو حبيب قال نحن نجري اتصالات مع عدد كبير من وزراء الخارجية العرب والأجانب لشرح الموقف اللبناني التالي. أولا نحن في لبنان لسنا دعاة حرب ونرغب بالحفاظ على الهدوء والاستقرار، وثانيا وضع حد لاستمرار التصعيد في غزة. وجدد أبو حبيب الدعوة إلى الضغط على إسرائيل لوقف هذه الحرب المدمرة وإعادة الحقوق إلى أصحابها من خلال تنفيذ القرارات الدولية.
أولا نحن في لبنان لسنا هواة أو دعاة حرب، بل نرغب بالحفاظ على الهدوء والاستقرار، ولتحقيق ذلك يجب توفر شرطين أساسيين. الشرط الأول وقف الاستفزازات والاعتداءات الإسرائيلية المتزايدة على حدودنا الجنوبية والقتل المتعمد للصحفيين والمدنيين ومراكز الجيش اللبناني ومواقع اليونيفيل وقصف القرى والبلدات المأهولة بالمدنيين، كلها أفعال تصب الزيت على النار وتخرق بشكل فاضح القرار 1701 وتوتر الأجواء، مما قد يؤدي إلى اشتعال الجبهة بطريقة يصعب احتوائها.
وزير الخارجية التركية هاكان فيدان قال إن تركيا تواصل لقاءاتها الخاصة بغزة على مسارين، أولهما اتخاذ التدابير لوقف تضرر المدنيين ومنع استمرار الاحتلال وإيصال المساعدات الإنسانية لسكان القطاع، وثانيهما عدم توسع الحرب إلى بلدان أخرى ومنها لبنان.
نجدد الدعوة لكل عاقل في هذا العالم للضغط على إسرائيل لوقف هذه الحرب المدمرة والعودة إلى التفاوض وإعادة الحقوق المشروعة لأصحابها.
وفي وزارة الخارجية أيضا تابع الوزير أبو حبيب لقاءاته الدبلوماسية التي بدأها أمس، فالتقى صباح اليوم عددا من سفراء الدول المشاركة في قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب. أبو حبيب أكد أن البحث في خلال اللقاء تناول الوضع في جنوب لبنان وغزة، طالبا من جميع السفراء المساعدة لتهدئة الأوضاع على الحدود الجنوبية وأن تتوقف إسرائيل عن القصف، خصوصا وأن الرد من لبنان هو على مزارع الشبع اللبنانية المحتلة. ويستكمل أبو حبيب لقاءاته الدبلوماسية بعد ظهر اليوم. في المواقف نبه النائب مروان حمادي في حديث إلى صوت كل لبنان من أن التطورات الميدانية بدأت تهدد لبنان جديا وقد تدفعه إلى حرب جديدة. ورأى حمادي أن الشيء الوحيد الذي قد يلجم تفاقم الوضع في المنطقة هو القمة التي ستعقد في مصر والتي تجمع قوى إقليمية قادرة على التأثير على إسرائيل وعلى الجانب الفلسطيني معا.
أعداد المخاطر قد ارتفع وبلغ خطا ربما دون الأحمر ولكن يقترب من الأحمر، ذلك أن قواعد الاشتباك ولو احترمت من العدو ومنا حتى الآن إلا أنها اقتربنا من تجاوزها بالوتيرة القتالية وبالكلام المتصاعد من هنا وهناك حول عمليات استباقية أو حول تصعيد وتهيئة لعملية كبرى على لبنان. زيارة بايدن غدا إلى المنطقة قد يؤخر طبعا إلى جانب العوامل طقس وغيرها مما قيل عنها أنها أخرت العملية البرية. للأسف يبدو أن الميدان بدأ يهدد لبنان جديا وقد يدفعه نحو حرب جديدة.
قبل متابعة المواقف نعود إلى الجنوب وإلى زميل حسين معنا يبدو أن لديه جديدا ميدانيا. حسين تفضل، ما الجديد لديك؟
نعم، في الجديد الميداني جنوبا تجدد القصف على محيط الظهيرة وعلى خراج بلدة رميش وتحديدا عند منطقة سعسع، كما تجدد القصف على محيط بلدة راميا وأفيد عن تضرر منازل غير مأهولة عند جبل بلاط. أما في القطاع الشرقي فقد قصف العدو الإسرائيلي محيط مركبة بلدة مركبة والقرى المجاورة، وذلك بعد استهداف موقع للاحتلال في راميم قبالة بلدة مركبة. أي جديد نوافيكم به؟ نعم،
شكرا حسين. الجيش الإسرائيلي قال منذ قليل لقد طلبنا من سكان كريات شمونة البقاء بالقرب من أماكن آمنة والملاجئ خشية سقوط صواريخ من لبنان.
أكد الخبير العسكري والاستراتيجي العميد المتقاعد هشام جابر في حديث إلى صوت كل لبنان أن فتح جبهة عند جنوب لبنان ستكون كارثية على المنطقة بأسرها لأنها ستمتد إلى جبهة جنوب سوريا، وشدد جابر على ضرورة عدم تسرع الجانب اللبناني في فتح جبهة جنوبا.
فتح جبهة الجنوب لبنان ستكون كارثية على المنطقة بأسرع. لماذا؟ لأن جبهة جنوب لبنان ستمتد حتما إلى جبهة جنوب سوريا. هذا قبل غزة كنا نحكي هذا الكلام. هلا في حال حصلت عملية برية دخول إلى غزة هذا سيكون ربما حافزا لفتح الجبهات الثانية. جبهة جنوب لبنان لا يجب التسرع من جانب اللبناني بفتحها إلا إذا حاول العدو الإسرائيلي أن يوسع الحرب ويفتح هو الجبهة. كل وزراء الخارجية اللي وصلوا يريدون التوسط بعدم فتح جبهة جنوب لبنان. أنا أرى قواعد الاشتباك التي توسعت حتى الآن يمكن أن تستمر لأنه لا أحد يريد الحرب. إذا اشتعلت شبه الجنوب لبنان بده يتحرك الأمريكي عسكريا بالنار.
أبقى مجلس النواب في جلسته التي عقدت اليوم على أميني السر والمفاوضين الثلاثة السابقين، كما جدد المجلس للجان النيابية بعدما فاز معظمها بالتزكية من دون تغيير في أعضائها. وقد حصلت تعديلات طفيفة في لجنة التربية حيث باتت النائبة حليمة قعقور عضوة بدلا من النائب غسان سكاف، وفي لجنة الدفاع حيث انتخب النائب زياد حوات عضوا بدلا من النائب فادي كرم، كما انتخب النائب وضاح الصادق عضوا في لجنة الاقتصاد بدلا من النائب ميشيل الظاهر.
الرئيس نبيه بري وفي خلال لقائه رؤساء اللجان النيابية والمقررين قال في ظل ما يجري في المنطقة وتصاعد العدوان الإسرائيلي على فلسطين وغزة ولبنان نحن أمام فرصة لانتخاب رئيس للجمهورية، فهل نتلقفها؟
نائب رئيس المجلس النيابي ليس بوصعب قال إن الحرب الدائرة في المنطقة يمكن أن تتحول إلى فرصة لانتخاب رئيس للجمهورية والبدء باتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية التي تحمي البلد.
الحرب اللي موجودة بالمنطقة والخطر اللي عم بيصير علينا وعلى غيرنا بالمنطقة ممكن يتحول لفرصة إذا نحن بنقدر نتكل على الله ونتوجه لننتخب رئيس جمهورية لنبلش ناخد قرارات بالسياسة تحمي بلدنا وقرارات بالاقتصاد تحمي بلدنا ونقدر نعرف كيف لبنان ممكن يكون بمنأى من هالحرب. في أسماء وفي اقتراحات وفي كتير أشخاص ممكن اليوم يكونوا حل وسط لانتخاب رئيس للجمهورية.
ومن ساحة النجم أيضا أكد نواب المعارضة أن لبنان يملك من خلال جيشه وقواته العسكرية الحق الدستوري في الدفاع عن كل شبر من أراضيه، رافضين في المقابل جر لبنان إلى حرب. من جهة أخرى شدد نواب المعارضة على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية وقد تحدث باسمهم النائب أشرف ريفي.
يملك لبنان من خلال جيشه وقواه العسكرية الحق الدستوري في الدفاع عن كل شبر من وكل مواطن على الأراضي اللبنانية عند الاعتداء عليه، ولكننا نرفض بشكل مطلق جر لبنان إلى حرب سيكون ثمنها غاليا جدا على لبنان الذي بذل غاليا وما يزال في سبيل القضية الفلسطينية، لكنه يرفض أن يكون وقود في نار مصالح دولة أخرى. يؤكد أن انتظام العمل في مؤسساتنا هو حاجة ماسة وطارئة في هذه المرحلة بالذات، وهذا الانتظام لا يبدأ سوى بانتخاب رئيس جمهورية ووفق الأسس الدستورية لنبدأ من بعدها عمل استعادة الدولة وتحسينها.
يجري التداول بسعر صرف الدولار في السوق السوداء ب 89400 ليرة للمبيع و 89700 للشراء. صدر اليوم جدول جديد لأسعار المحروقات، سجل انخفاض 35000 ليرة بسعر صفيحة البنزين بنوعيه، كما انخفض سعر المازوت 13000 ليرة، وانخفض سعر قارورة الغاز 4000 ليرة. والأسعار كالتالي: بنزين 95 أوكتان 1,623,000 ليرة، بنزين 98 أوكتان 1,661,000، المازوت 1,706,000 ليرة، والغاز 970,000 ليرة لبنانية.
في محلياتنا أيضا وفي المنصورية، تم قبل ظهر اليوم انتشال جثة إحدى الضحايا من بين ركام المبنى الذي انهار أمس، وتتواصل الجهود على أمل العثور على سائر المفقودين بعد أن تم ليلا انتشال جثتين.
وقع رئيس مؤسسة الصفدي النائب والوزير السابق محمد الصفدي ورئيس الجامعة اللبنانية الأمريكية LAU الدكتور ميشيل معوض بروتوكول تعاون يستهدف الفئات الشبابية ويتضمن برامج لتلبية الاحتياجات العلمية المستقبلية في مركز الصفدي وفقا لشروط محددة، يستفيد منها 30 طالبا من طلبة المدارس الرسمية والخاصة من الفئات غير الميسورة.
تتواصل الغارات الإسرائيلية على أحياء غزة مخلفة دمارا واسعا. تزامنا أكد الجيش الإسرائيلي بشأن التوغل البري أن الحكومة تناقش كل السيناريوهات. وفي السياق، نقلت وكالة رويترز عن متحدث عسكري إسرائيلي القول إنه يجري الاستعداد للمرحلة التالية، والكل يتحدث عن عملية برية وقد يكون هناك شيء آخر. جيش الاحتلال الإسرائيلي قال إنه هاجم الليلة الماضية أكثر من 200 موقع عسكري تابع لحركة حماس في جميع أنحاء قطاع غزة. توازيا، أعلنت حركة حماس أن 64% من شهداء القصف الإسرائيلي من الأطفال والنساء، محملة دول مجلس الأمن الرافضة لفتح ممرات إنسانية مسؤولية استمرار نزيف الدماء.
في المقابل، أعلنت حركة حماس عن إطلاق دفعات من الصواريخ نحو مختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة ومستوطنات الاحتلال وصولا إلى القدس المحتلة وتل أبيب ردا على استهداف المدنيين في غزة. كما أفيد بإخلاء مبنى الكنيسة الإسرائيلي من جراء إطلاق الصواريخ الفلسطينية على مناطق قريبة منه. إلى ذلك، استشهد 71 فلسطينيا وأصيب المئات بينهم نساء وأطفال فجر اليوم نتيجة غارات إسرائيلية استهدفت عددا من المنازل في مدينتي رفح وخان يونس جنوبية قطاع غزة. وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي المنازل في المدينتين من دون سابق إنذار. مدفعية الجيش الإسرائيلي واصلت قصف مناطق في شمالي القطاع بشكل مكثف. هذا وعرضت قناة الحدث صورا جوية لمقابر جماعية في غزة لدفن ضحايا الغارات الإسرائيلية.
منظمة الصحة العالمية أحصت 115 هجوما على المرافق الصحية في القطاع، وحذرت وكالة غوث اللاجئين الأنروا من خطورة قطع المياه عن غزة، وقالت إن المياه مسألة أساسية لا يمكن تجاهلها. كما نبهت الأنروا إلى أن احتياطي الوقود في مستشفيات غزة يكفي 24 ساعة فقط. واليوم قال المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في القطاع إن الوضع على حافة الهاوية في القطاعات كافة، مطالبا بالسماح بدخول المساعدات من دون ربطها بأي قضية أخرى. كما أعلن برنامج الأغذية العالمي أن مخزوناته في غزة قاربت على النفاد، مشيرا إلى أنه يقوم حاليا بتخزين إمدادات في العريش المصرية لإرسالها إلى غزة عبر رفح. الإعلام الحكومي في غزة أشار إلى توقف بعض الأقسام والخدمات في مستشفى الصداقة التركي وسط القطاع، ما يهدد حياة مئات المرضى. في الغضون، قال مصدر أمني مصري لوكالة الأنباء الألمانية إن 150 شاحنة محملة بالمساعدات تحركت في اتجاه معبر رفح البري، وأنه من المتوقع فتح المعبر وإدخال المساعدات اليوم.
وفي جديد حركة الوفود الأمريكية إلى تل أبيب، قالت صحيفة يدعوت أحرونوت إن قائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي وصل إلى إسرائيل للقاء القيادة العسكرية. قال في حديث للصحيفة: إنني أزور إسرائيل للتأكد من وجود ما تحتاجه للدفاع عن نفسها. أضاف: إنني أهتم خصوصا بردع أطراف أخرى عن توسيع الصراع، كما ورد في حديث القائد العسكري الأمريكي. وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين قال إن رئيس جو بايدن سيزور إسرائيل غدا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل اتفقتا على خطة تسمح بوصول المساعدات إلى المدنيين في غزة. بلينكين أضاف إن بايدن سيواصل التنسيق الوثيق مع الشركاء الإسرائيليين لتأمين إطلاق سراح الرهائن لدى حركة حماس، كما أعلن أن بايدن سيؤكد حق إسرائيل في الدفاع عن شعبها ضد حماس بحسب تعبيره. إلى ذلك أكد الرئيس إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي أنه لن يزور الشرق الأوسط إلا عندما تكون هناك أجندة مفيدة وإجراءات ملموسة. ماكرون لفت إلى أن هناك مشاورات مكثفة تحرز تقدما من أجل الإفراج عن الرهائن لدى حماس.
في المواقف العربية، شدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على أن تهجير سكان غزة خط أحمر بالنسبة للأردن ومصر، وقال استقبال اللاجئين خط أحمر، لا لاجئين في الأردن ولا لاجئين في مصر. ومن طهران قال مرشد الجمهورية السيد علي خامنئي: إذا تواصلت الجرائم في غزة فإن صبر المقاومة والمسلمين سينفد، ولا يمكن لأي طرف أن يقف أمامهم. الحرس الثوري الإيراني توعد إسرائيل بصدمة أخرى في الطريق إذا لم تتوقف الهجمات على غزة.
صادق مجلس الدوما الروسي على مشروع قانون لسحب التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. ماذا الآن في الأحوال الجوية؟ يكون الجو غدا غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات، تنخفض درجات الحرارة وتنشط الرياح، فيتحول الطقس إلى غائم وتصبح الأجواء مهيئة لتساقط أمطار متفرقة في خلال النهار. من المتوقع أن تشتد غزارتها مساء، بخاصة في المناطق الشمالية مع احتمال برق ورعد.
ختاما تذكير بالعناوين: سباق محموم بين التصعيد والتهدئة، جبهة الجنوب ساخنة منذ الصباح ومقتل 4 متسللين إلى الداخل الإسرائيلي، تحذيرات بالجملة لحزب الله، قائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي وصل إلى تل أبيب وغدا يصلها بايدن، وزير الخارجية التركية من بيروت: نعمل لوقف العدوان ومنع امتداد الحرب إلى بلدان أخرى، المجلس النيابي أبقى على أميني السر والمقررين 3 وأدخل تعديلات طفيفة على بعض اللجان، بري: نحن أمام فرصة لانتخاب رئيس للجمهورية فهل نتلقفها؟ غزة تحت النيران الإسرائيلية لليوم 11، أعداد الشهداء ترتفع وقوافل المساعدات الإنسانية تنتظر.
ختام نشرة الأخبار من صوت كل لبنان.